بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الرابعة ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان كذا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس هو بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه هي المسألة الرابعة المتعلقة بماذا؟ بمبحث الحديث الصحيح، وهي متعلقة بمعلقات الصحيحين. والكلام شرحا لهذه المسألة من وجوه: أولا، حكم الأحاديث، الكلام عن حكم الأحاديث المتصلة المسندة في الصحيحين. فهذه المسألة، أعني الأحاديث المسندة المتصلة في الصحيحين، حكمها الصحة، حكمها الصحة. لذا قال المصنف هنا تبعا لأصله وأصل أصله وهو الصواب قوله: فهو محكوم بصحته، ما رواياه بالإسناد المتصل فهو محكوم بصحته. ذلك أن الأحاديث المسندة المتصلة هي مقصود الشيخين، هي مقصود الشيخين في صحيحيهما، هي مقصود الشيخين في صحيحيهما، الجامع المختصر المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه، أو كما جاء في تسميته صحيح الإمام البخاري. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله، وقد مضى هذا الكلام، أنهما لم يستوعبا الصحيح، ومن ذلك قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، أي مسندا، أي مسندا متصلا، ونحو هذه العبارات التي جاءت عن الإمام البخاري وعن الإمام مسلم. إذن حكم المسندات المتصلات المرفوعات في الصحيحين الصحة، مقطوع بماذا؟ بصحتها. يبقى بارك الله فيك ما يتعلق بالمنتقدات على الصحيحين، فالنظر فيها إلى ما أخذ عليهما، ويحكم لذلك بما يقتضيه ماذا؟ المقام. وغالب المنتقد على البخاري الصواب فيه مع البخاري، هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة كما قيل. وما انتقد على مسلم فالغالب عليه في الحكم لمنتقده أيضا، هذا من حيث الجملة. الوجه الثاني وهو الكلام عن المعلقات، تكلمنا عن المتصلات المسندات، بقي الكلام عن المعلقات، وهو الذي قال فيه: وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. فهل هذه المعلقات الواردة في الصحيحين تأخذ حكم المسندات المتصلات، بمعنى يحكم لها بالصحة أم لا؟ يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث: ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال بلا إشكال. وأما المعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر, طبعا ليس قصده هنا لا الحافظ ابن الصلاح ولا الحافظ النووي تعريف ماذا المعلق, إنما هي إشارة إلى طرف من تعريفه. قال وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري, أغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري يعني أن المعلقات في البخاري ماذا كثيرة. قال وهو في كتاب مسلم قليل جدا قليل جدا. ثم تكلم على تقسيم هذه المعلقات المجزومة وغير المجزومة على نحو مما ذكر المصنف هاهنا باختصار, يعني اختصار النووي رحمه الله. وعليه نقول يستفاد من كلام الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه من أهل العلم أن معلقات البخاري ماذا كثيرة, أن معلقات البخاري ماذا كثيرة, وهي موجودة في مسلم لكنها قليلة ماذا جدا قليلة جدا. ولأهمية الإشارة إلى حكم تلك المعلقات وهو يتكلم عن الصحيح, لأهمية ذلك ذكر هذه المسألة في باب ماذا باب مسائل الصحيح باب مسائل الصحيح. وإلا المعلق الحديث المعلق هو من مباحث الحديث ماذا الضعيف, من مباحث الحديث الضعيف. نعم. فنقول بارك الله فيكم المعلقات من حيث الجملة, نتكلم من حيث الجملة, المعلقات عند البخاري في صحيحه بلغت 1341 معلقا ما بين مرفوع وموقوف ومقطوعات ونحوها. أكثر هذه 1341 أكثرها مكرر, يعني كررها فأخرجها موصولة في ماذا في كتابه في الصحيح, خرجها مكررة نعم ووصلها في أصول المتون في أصول المتون في أصول متون كتابه. والتي لم يخرجها أو لم يخرجها يعني في موطن آخر ولم يوصلها رحمه الله بلغت 160 حديثا 160 حديثا فقط الأحاديث المرفوعات. ووصل هذه 160 اجتهد فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله فوصلها في كتاب مستقل أسماه التوفيق, أسماه التوفيق. فالتوفيق مختص بوصل الأحاديث المرفوعة وعددها 160. ثم أيضا وصل جميع ذلك من المرفوعات والموقوفات والمقطوعات وما ورد في المتابعات, كل ذلك وصله في كتاب عظيم واسع أسماه ماذا تغليق التعليق, تغليق التعليق. ثم اختصر هذا الكتاب العظيم تغليق التعليق, اختصره بحذف أسانيده في كتابه المسمى التشويق, التشويق, فهو مختصر نعم لكتاب ماذا تغليق باختصار ماذا أسانيده. هذا من حيث ماذا الجملة فيما يتعلق بالأعداد والكتب التي عنيت بمعلقات البخاري, سيأتي التفصيل إن شاء الله. وأما صحيح مسلم فمحصلة المعلقات على الراجح الصحيح فيها أنها بلغت 12 حديثا، 12 حديثا. وهذه المعلقات في مسلم على 3 أقسام. قسم الأول علقها أحاديث، علقها الإمام مسلم رحمه الله ووصلها في كتابه هو بنفسه، وصلها إيش؟ بنفسه في الكتاب. وعددها 5 أحاديث، عددها 5 أحاديث. هذه الأحاديث التي علقت كلها في باب المتابعات، كلها في باب المتابعات. القسم الثاني علقها ووصلها غيره. القسم الأول علقها ووصلها هو بنفسه، والثاني علقها ووصلها غيره، وهو حديث واحد، وهو حديث واحد. والقسم الثالث هذا ألحقه بعض العلماء في المعلقات في مسلم، وهو ما أبهم فيه شيخه الإمام مسلم، أبهم فيه ماذا؟ شيخه. فبعض العلماء عدوا هذا ماذا؟ من التعاليق، وعددها ماذا؟ 6 أحاديث، 6 أحاديث. كل هذه المعلقات التي عند مسلم بارك الله فيك كلها وردت بصيغة الجزم، كلها وردت عنده بصيغة الجزم. الوجه الثالث فيما يتعلق بالمعلقات في صحيح الإمام البخاري، قد ذكرنا لكم فيما مضى قريبا أن عددها 1341. وإذا كان الذي عند مسلم كلها بصيغة التمريض وهي قليلة، بصيغة آسف الجزم وهي قليلة، فلماذا جاء التنبيه هنا؟ فما كان من بها منه بصيغة الجزم وما ليس فيه جزم، لكثرة الذي ورد في ماذا؟ في البخاري. تسبب هذا في ضرورة الإشارة إلى ذلك، ولو كان في كتاب مختصر ككتاب ماذا؟ التقريب للحافظ النووي رحمه الله. افهم معي بارك الله فيك، معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين، مرفوعات وموقوفات. والموقوفات سواء كانت على صحابة أو مقطوعات على من دونه. نعم، هذه كما قلت من حيث الجملة تنقسم إلى مرفوعات وماذا؟ وموقوفات. نتكلم عن المرفوعات. المرفوعات بارك الله فيكم أيضا تنقسم إلى قسمين، المرفوعات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يوجد من هذه المرفوعات موصولا في كتابه في موضع آخر، يعني علقه في موضع وصله فيه في موضع آخر. هذا قسم، قسم الأول من المرفوعات علقه في موطن ووصله فيه في آخر. طب لماذا علقه؟ لماذا علقه؟ السبب في هذا كما قال الحافظ حيث يضيق المخرج عليه، إذ من قاعدته عن البخاري ألا يكرر إلا لفائدة، ألا يكرر إلا لفائدة. فمتى ضاق المخرج نعم واشتمل المتن على أحكام واحتاج إلى تكريره، فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. إذن ما كرره ولو كان معلقا إلا إيش؟ لفائدة زائدة. طيب لماذا علق؟ اختصارا، خشية الإطالة، خشية الإطالة. واضح؟ القسم الثاني ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا، قلنا علقه في الصورة الأولى وصله في أخرى، انتهينا من هذا. علقه في كتابه ولا يوجد في الكتاب إلا معلقا، بمعنى لم يصله في موطن ماذا؟ آخر. وهذا القسم، هذا القسم أيضا على قسمين، هذا القسم على قسمين. القسم الأول منه أن يورده رحمه الله، هذا المعلق يورده بصيغة الجزم، يورده بصيغة الجزم. ماذا يستفاد بصيغة الجزم هذه؟ الصحة إلى من علقه عنه، يفيد الصحة إلى من علقه عنه. فإذا علقه عن صحابي مثلا، علقه عن من؟ قال أبو هريرة، قال ابن عمر، فهو صحيح، الحديث صحيح. إذا علقه إلى من دون الصحابي فهو صحيح، يفيد الصحة عند البخاري إلى من علقه عنه. يبقى النظر فيما في من أبرز من رجاله ثم ما بعد ذلك. على كل حال يستفاد منه الصحة إلى من علقه عنه. لماذا؟ لأن الإمام البخاري لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده إليه. فإذا جزم به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو جزم به عن الصحابي فهو صحيح كما قلنا. أما من دون ذلك فإيش؟ صحيح إلى من علق عنه، ثم ينظر في من أبرز من ماذا؟ من رجاله. إذن لا يحكم عليه مطلقا بالصحة إذا علقه عن مثلا عن سعيد بن المسيب أو عن الزهري، هو صحيح إلى الزهري، ما بعد ذلك لا يطلق بالقول بصحته إلا بعد النظر، إلا بعد النظر. إذن هذا القسم الذي علقه بصيغة الجزم يستفاد منه ما ذكرنا. نعم، هذا القسم المعلق بصيغة الجزم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إيش؟ قسمين. القسم الأول منهما ما يلتحق بشرطه، يعني معلق بصيغة الجزم مما يلتحق بشرط البخاري، مما يلتحق بشرط البخاري. لماذا علقه؟ لذلك أسباب، مع أنه يلتحق بشرطه، علقه لأسباب. إما لكونه لم يحصل له هذا المعلق مسموعا، وإنما أخذه على سبيل المذاكرة، أخذه على سبيل المذاكرة. أو السبب الآخر مما قد يكون الشك في السماع من الشيخ، الشك في السماع من الشيخ. أو أنه أراد أن يفرق بين ما أخذه في حال التحديث وبين ما أخذه في حال المذاكرة احتياطا، أو من الأسباب أيضا أنه خرج ما يقوم مقامه، يعني أخرج في الموطن ما يقوم مقام المعلق فاستغنى بذلك عنه، فاستغنى بذلك إيش؟ عنه. مثال هذا ما جاء في كتاب النكاح، قال الإمام البخاري رحمه الله: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف بسنده إلى أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. الحديث قال الحافظ رحمه الله: أورده أي البخاري في مواطن، وذكر جملة من هذه المواطن، ثم قال: ولم يقل في موطن منها حدثنا عثمان. كلها يقول فيها ماذا؟ قال عثمان ابن الهيثم أخرجه في مواطن ولم يقل في موطن منها حدثنا عثمان، مع أن عثمان هو من شيوخ البخاري. يقول الحافظ: ولعله أخذه عنه بواسطة ولم يسمعه منه، ولم يسمعه منه. وقال في النكت، هذا في الفتح، وقال في النكت: وعثمان من مشايخه الذين سمع منهم الكثير ولم يصرح بسماعه منه هذا الحديث، فالله أعلم أسمع منه، هل سمع منه هذا أم لا. إذن التعليق له ماذا؟ له سبب، له سبب. هذا القسم الأول من ماذا؟ مما يريده البخاري بصيغة الجزم، مما يلتحق بماذا؟ بشرطه. القسم الثاني وهو مما علقه البخاري بصيغة الجزم وهو لا يلتحق بشرطه، لا يلتحق بشرطه. وهذا القسم على ثلاثة أقسام، هذا القسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول منها أنه صحيح على شرط غيره، علقه بصيغة الجزم لكنه لا يلتحق بشرطه، ليس من القسم الأول، من القسم الثاني، لكنه صحيح على شرط ماذا؟ غير، قد يكون على شرط مسلم، على شرط غير مسلم. مثاله ما جاء في كتاب الطهارة، قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال الحافظ رحمه الله: صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه، وقد أخرجه في صحيحه. القسم الثاني أنه حسن صالح للحجة، حسن صالح للحجية. مثال هذا ما جاء في كتاب الغسل من الصحيح، قال الإمام البخاري: قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: الله أحق أن يستحيا منه. قال الحافظ رحمه الله في الهدي، قال: حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. وقال في الفتح: الإسناد صحيح إلى بهز، الإسناد صحيح إلى بهز. ولهذا جزم البخاري، يعني بتعليقه، ولهذا جزم البخاري: وأما بهز وأبوه فليس على شرطه، فليس على شرطه. القسم الثالث: ضعيف ما علقه بصيغة الجزم مما لا يلتحق بشرطه، وهو ضعيف من جهة انقطاع يسير في إسناده. الضعف من جهة ماذا؟ الاتصال، انقطاع يسير، ليس الضعف ضعفا شديدا، ولا هو ضعف متكلم في عدالة ماذا؟ رواته، في عدالة ماذا؟ رواته. نعم. قال: من هذا أن هذا القسم الضعيف الذي ضعفه في جهة الإسناد، انقطاع يسير في جهة الإسناد، معلوم أن مثل هذا، ما كان مثل هذا ينجبر إذا ما جاء عاضد يعضده، نعم، ويقويه مما هو يجب توفره في شروط ماذا؟ التقوية. مثال هذا ما جاء في كتاب الزكاة، قال طاووس بن كيسان: قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر: الإسناد إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ. فالانقطاع هنا يسير بين من؟ طاووس ومعاذ. هذه ثلاثة أقسام أو فروع من القسم الثاني من الصورة الأولى من القسم الثاني من المرفوعات. من ماذا؟ من المرفوعات. وضح؟ نعم. القسم الثاني من القسمة الكلية قلنا المرفوع على قسمين، ما يورده في موطن آخر ماذا؟ موصولا، انتهينا. القسم الثاني ما لا يرد في كتابه إلا معلقا، قلنا هذا على قسمين، يرد بصيغة الجزم وهذا الذي مضى معنا. القسم الثاني ما يورده رحمه الله بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. طيب هذا الذي يريده بصيغة التمريض ماذا يستفاد منه؟ قال الحافظ: لا يستفاد منها الصحة إلى من علقه عنه، لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح. هذا الكلام انتبه، هذا الكلام فيه ما هو لا يستفاد منها الصحة إلى من علقه، أي عند البخاري، أي عند البخاري. هذا القسم بارك الله فيكم الذي يورده بصيغة ماذا؟ بصيغة ماذا؟ التمريض، هو على أقسام خمسة، على أقسام خمسة. القسم الأول هو صحيح على شرطه، صحيح على شرطه، ومع هذا أورده بصيغة ماذا؟ التمريض. وهذا القسم هو موجود في الصحيح لكنه في مواضع يسيرة جدا، ولا يستعمل هذا، لا يستعمل ذلك، أي هذه الصيغة، إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى أو أن يختصره، أو أن يعني لا يريد ما كان حاله كذلك معلقا بصيغة التمريض مما هو على شرطه إلا ما كان أورده بالمعنى أو على سبيل ماذا؟ الاختصار. مثل قال: يذكر عن ابن عباس في الرقى، أو نعم بفاتحة الكتاب. هذا الحديث وصله بلفظه في الباب الذي بعده، لكن هنا ذكره بالمعنى، ذكره إيش؟ بالمعنى. القسم الثاني هو صحيح على شرط غيره، صحيح على شرط غيره. مثال هذا ما جاء في كتاب الصلاة، قال: يذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح. هذا الحديث ليس على شرطه، لكنه على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم في الصحيح، إلا أن البخاري رحمه الله لم يخرج لبعض رجاله، لبعض رجاله، فهو صحيح على شرط من؟ على شرط من؟ وقد أخرجه مسلم في صحيحه. القسم الثالث مما هو حسن، حديث حسن، مثال هذا ما جاء في كتاب البيوع، قال: ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. فصل الحافظ رحمه الله طرق هذا الحديث في هدي الساري، ثم قال: فالحديث حسن لما عضده من ذلك، ها؟ يعني لما جاء من عاضد له في ذلك. والقسم الرابع ضعيف فرد، ضعيف فرد منجبر، يعني ينجبر إذا ما جاءه ماذا؟ ما يعضده، لكنه ضعيف فرد منجبر، والعمل على موافقته، أي عمل أهل العلم على ماذا؟ على موافقته. مثال هذا ما جاء في كتاب الوصايا، قال البخاري رحمه الله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. قال الحافظ: وصله الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي قال: والحارث ضعيف، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به، إجماع أهل العلم على القول به. وقال في موطن آخر: الحارث ضعيف جدا، فاعتضد الحديث بالإجماع، إجماع أهل العلم على القول بماذا؟ به. كمثل بارك الله فيكم، يعني ما هو في تعليقات البخاري، يعني بعضهم قد يستغرب كيف يعني ضعيف والإجماع انعقد على هذا، مثل حديث: الماء طهور لا يغيره إيش؟ لا ينجسه شيء إلا الاستثناء، ما تغير طعمه أو لونه أو هذا الاستثناء، باتفاق هذا الحديث استثناء ضعيف لا يصح، واتفق المحدثون على ضعفها، لكن انعقد الإجماع على القول بها، على القول بماذا؟ بها، بارك الله فيكم. القسم الخامس بارك الله فيكم هو الضعيف الفرد الذي لا ينجبر أو لا عاضد له، لا عاضد إيش له، وهذا القسم قليل جدا، وإذا ما أورده البخاري في صحيحه يعقب عليه بقوله لا يصح أو نحو هذه العبارات، يعني يعقب بعبارة تفيد التضعيف، تفيد التضعيف. مثال ذلك ما جاء في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه. قال البخاري: ولم يصح، ولم يصح. عرفنا هذا؟ هذا من حيث الإجمال اختصرنا وعصرنا لكم المطولات في هذا، وقد تكلم الحفاظ في هذا بكلام طويل من أوعظهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواطن من هدي الساري وأطال ومن النكت وغيرها. نعم. القسم الثاني من المعلقات من حيث الجملة في البخاري، قلنا المرفوعات انتهينا، الكلام عن الموقوفات الآن. طيب، الموقوفات، لماذا يورد البخاري والكتاب معني بالمسند أليس كذلك؟ لماذا يورد الموقوفات أجل، سواء على الصحابة أو المقطوعات؟ فالسبب في الإيراد أنه يوردها على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها خلاف بين الأئمة. فما يورد ذلك من معلقات موقوفات أو مقطوعات ويختصر ذلك دليل على ترجيحه لهذا إلى هذا القول، ويستند إلى هذا أيضا زيادة على ذلك بماذا؟ بأن يعلق قولا لبعض الصحابة أو بعض من الأئمة. واضح؟ فهو يورد ذلك على سبيل الاستئناس والتقوية لما يختاره، لما يختاره. وفقه البخاري فين؟ في تبويبه. واضح؟ وهذه الموقوفات على قسمين: قسم يجزم منها بما صح عنده، يجزم يعلقها إيش؟ مجزومة بما صح عنده عن ذلك المعلق عنه أو المعلق عنه، وإن لم يكن على شرطه، وإن لم يكن ذلك على إيش؟ على شرطه. القسم الثاني أنه رحمه الله لا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا، إما بمجيئه من وجه آخر وإما لشهرته عمن قاله. لهذا قال الحافظ رحمه الله: فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورده فيه، يعني من الموقوفات هذه البخاري في صحيحه، إما أن يكون مما ترجم به أو ترجم له، إما أن يكون مما ترجم به أو ترجم له. فالمقصود من هذا التصنيف بالذات، يعني صحيح البخاري، المقصود بهذا التصنيف أو من هذا التصنيف بالذات هي الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها، وهي التي ترجم إيش لها. هذا نعم هي عصارة ما قاله العلماء في معلقات من البخاري رحمه الله. عرفتم لماذا أورد هذا الكلام؟ نعم. الوجه الذي بعد هذا إيش هو؟ الرابع أظن، ها؟ ولا كم؟ خلاص مع التقسيمات صار في تداخل، ها؟ اختلطتم بأولكم ولا بثانيكم؟ هذا الرابع بارك الله فيك، الوجه الذي سنتكلم فيه هو الرابع، هو في قوله رحمه الله، أعني النووي، وهو ليس بواهن لما تكلم ما ليس فيه جزم، أليس كذلك؟ قال: وما ليس فيه جزم فكيروى ويذكر إلى آخره، فليس فيه حكم بصحة عن المضاف إليه، وليس هو بواهن لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح. عبارة المصنف هنا عن النووي فيها شيء من القصور، فيها شيء من ماذا؟ من القصور. وعبارته في أصله التي هي إيش؟ الإرشاد أتم، عبارته في الإرشاد هناك أتم، لموافقة ما جاء في الإرشاد لما جاء في أصله، وهو ماذا؟ كتاب الحافظ ابن الصلاح. ماذا قال ابن الصلاح؟ قال ابن الصلاح رحمه الله بعد أن ذكر ما ليس فيه جزم، قال: فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس فيها شيء، ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، أليس كذلك؟ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده، يعني البخاري، فإيراده له في أثناء الصحيح، لما قال الموسوم بالصحيح، إيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، إشعارا يؤنس به ويركن إليه، إشعارا يؤنس به ويركن إليه، بمعنى أن هذا ولو جاء بصيغة التمريض فليس هو بالضعيف المطرح، إشعارا بصحة أصله، إشعارا يؤنس به ويركن إيش إليه، يعني هذا مما لو جاء ما يعضده أو يقويه، مما لو تخلى عن ذلك يتقوى، إيش يتقوى. وضح هذا؟ نعم. وقد بينا لكم بارك الله فيكم قبل قليل في التقسيمات، منها المرفوعات أو المعلقات، منها حتى التي جاءت بصيغة التمريض، منها وما كان بشرط على شرطه، ومنها ما يلتحق بشرط ماذا؟ غيره، على التقسيم الذي ذكرنا. إذن ليس بالكلية كل تمريض هو إيش؟ تضعيف، وضح؟ فأقول عبارة هنا لو جاء بتلك العبارة التي في الإرشاد لكانت ماذا؟ أتم. الوجه الخامس، وهي مسألة: هل صيغ التمريض محصورة في الضعيف؟ بمعنى كلما جاء مثلا بصيغة يذكر أو من مثل هذه المسائل التي يحكى يقال روية، هل هي دائما في الضعيف؟ يعني لا تستخدم هذه الصيغة في الصحيح؟ تستخدم ولا ما تستخدم؟ نعم. الجواب بارك الله فيكم، كلام الحافظ ابن الصلاح الذي تقدم قبل قليل قرأ في المسألة السابقة الوجه الرابع، نعم، مشعر بأن هذه اللفظة تستخدم أيضا في ماذا؟ في الصحيح، لأنه قال: لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. كلمة أيضا تدل على أنها إيش؟ تستخدم أيضا في ماذا؟ في الصحيح، وإن كان الاستخدام في الصحيح على قلة، وإن كان الاستخدام في الصحيح على إيش؟ على قلة. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه. بالنسبة إلى من؟ إلى الحافظ. هذا من حيث الجملة، لكن فيه، أي في هذا المعلق، فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبينه. ثم أفاض رحمه الله: وقد مضى معكم أيضا في الأقسام التي ذكرناها في المعلقات بصيغة التمريض أن منها ما هو على شرطه، ومنها ما هو يلتحق بشرط ماذا؟ غيره، كما هو شرط مسلم. وضح؟ ولهذا قال السخاوي أيضا في فتح المغيث: على أن شيخنا، يقصد من؟ ابن حجر، وهو من أئمة الاستقراء خصوصا في هذا النوع، يعني في المعلقات، أفاد أنه لا يتفق له مثل ذلك إلا حيث علقه بالمعنى أو اختصره. كما قلنا، لماذا علق بصيغة التمريض؟ إما أنه روى بالمعنى أو على سبيل ماذا؟ الاختصار. قال: وجزم بأن ما يأتي به بصيغة التمريض أي فيما عداه مشعر بضعفه إيش؟ عنده، إلى من علقه عنه لعلة خفية فيه، وقد لا تكون قادحة هذه العلة، ليس بالضرورة، ولذلك فيه ما هو حسن بل وصحيح عند بعض الأئمة كمسلم وغيره. ها؟ قال: بل رواه مسلم في صحيحه. يقول الحافظ السخاوي معلقا: وما قاله هو التحقيق. واضح؟ طب قد تقول: ما هو وجه إيراد الصحيح بصيغة التمريض إذا كان صحيحا؟ لماذا يريد بصيغة ماذا؟ التمريض. أو لماذا يورد أحيانا بصيغة ماذا؟ التمريض. هو ما ذكر لك السخاوي هنا وماذا أشرنا إليه سابقا لما قسمنا المعلقات، من أنه يريده لأمر غير الضعف. انتبه، أنه قد يريده لأمر غير الضعف. ما هما؟ أو ما هو؟ إما أنه رواه بالمعنى أو أنه اختصره. فهل المعنى، الرواية بالمعنى تضعيف؟ لا. هل الاختصار للحديث تضعيف؟ لا. فمن هذا قد يورده بصيغة التمريض مما هو صحيح لا لضعف فيه، وإنما لأمر آخر، إما لروايته له بالمعنى أو لأنه رواه ماذا؟ على سبيل الاختصار. لذا احتياطا من الإمام البخاري عبر بصيغة ماذا؟ التمريض، حفاظا وإشارة منه إلى الخلاف الواقع بين الأئمة في مسألة الرواية بالمعنى وجوازها. فهمت؟ فيها إشعار منه إلى الخلاف واحترامه لهذا الخلاف، وإن كان يرجح جواز الرواية بالمعنى، وكذلك إشعار منه للخلاف الواقع في جواز اختصار الحديث. فهمت؟ فلهذا جاءك بصيغة ماذا؟ التمريض، لا لضعف فيه وإنما لأمر آخر، لأمر آخر. وضح هذا لكم؟ نعم. الوجه الأخير مما لم يشر إليه الحافظ النووي هنا، لا في اختصار هذا ولا في أصله، ولم يرد أيضا في أصل الأصل، وماذا؟ مقدمة ابن الصلاح، وهو ما حال الأحاديث التي يوردها الإمام مسلم، ويتكلم عن الأحاديث ما رواياه بالإسناد المتصل فهو محكوم بصحته. هذه المسألة أو هذا الوجه السادس متعلق بهذا الكلام. قد قلنا أن الأحاديث المتصلة المسندة يحكم لها إيش؟ بالصحة. خلصنا من هذا. طيب، ما حال الأحاديث التي يريدها الإمام مسلم وهي مسندة ومتصلة في مقدمته؟ مقدمة إيش؟ الصحيح. هل تأخذ الحكم الذي ذكرناه في الوجه الأول أم لا؟ هذا مما لم يشر إليه، إما لظهوره وبيانه لأهل العلم، وإما لأنه ماذا يعني وقع في ذلك سهو أو نحو ذلك، فالله أعلم. على كل حال أقول المتأمل في صنيع الأئمة والعلماء يجد أنهم يفرقون في تعاملهم مع هذه الأحاديث بين ما يرويه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وما يرويه في صحيحه. في ماذا؟ في صحيحه. فيرون أن أحاديث مقدمة مسلم ليست من شرطه، فيتعاملون معها كما يتعاملون مع بقية ماذا؟ الأحاديث المسندة في غير ماذا؟ مسلم، عند أبي داود، عند الترمذي، عند غيره. واضح؟ إذن ينظرون فيها ويحكمون عليها بما إيش؟ بما يناسبها. ولك، ولا أطول عليك، لك أن تجول نظرك وتدقق في صنيع الإمام البغوي مثلا في كتابه شرح السنة، مما يرويه مسندا من طريق مسلم في مقدمته، فيحكم على بعض الأحاديث بالحسن وبعضها بالصحة، وهكذا كل بحسبه، كل بحسبه. ولهذا قال لك أن تستأنس أيضا بهذا التقرير بما قرره الحافظ ابن الصلاح في مقدمته أو في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث. قال رحمه الله: ليس في صحيح مسلم بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه. فأنت ترى أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله فرق بين مقدمة مسلم وبين إيش؟ صحيحه. وقوله نعم بعد خطبته، مراده بالخطبة أي المقدمة، مراده بالخطبة إيش؟ المقدمة النفيسة التي قدم بها الإمام مسلم رحمه الله لصحيحه. لذلك أنتم ترون أن بعض العلماء لما قارنوا بين مسلم والبخاري مما ذكره ممن يفضل مسلما على البخاري أن مسلما له مقدمة بخلاف البخاري ليست له إيش؟ مقدمة، وهي الخطبة، هي المراد بها ماذا؟ الخطبة. وضح؟ فالحافظ ابن الصلاح يغاير بين المقدمة أو الخطبة وبين ماذا؟ فقال ليس في صحيح مسلم بعد خطبته إيش؟ إلا الحديث الصحيح مسرودا. وأزيدك من الشعر بيتا. فقد قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية رحمه الله: ومسلم لم يشترط في مقدمة كتابه ما اشترطه في الكتاب من الصحة. ومسلم لم يشترط في مقدمة كتابه ما اشترطه في الكتاب من الصحة، فلها أي المقدمة لها شأن ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. لا يشك أهل الحديث في ذلك أن المقدمة شأنها ليس كشأن إيش؟ بقية الصحيح. ولهذا بارك الله فيكم حتى الحفاظ الذين نقدوا مسلما انصب انتقاداتهم في الأحاديث على ماذا؟ على الصحيح، ما جاءوا إلى ماذا؟ إلى المقدمة، لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه. فهمتم هذا؟ نعم. اقرأ الخامس.
قال رحمه الله تعالى: الخامسة: الصحيح أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما. وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين. وذكر الشيخ تقي الدين أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم.
نعم، هذه المسألة الخامسة في مبحث الحديث الصحيح وبيانها بارك الله فيكم. ليست هناك ثمة وجوه، إنما هو تعليق يسير عليها. الحديث قال: الصحيح أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به كذا إلى آخر كلامه. الحديث الصحيح قال أقسام، أليس كذلك؟ لماذا صار الحديث الصحيح أقساما؟ لماذا صار أقساما؟ طيب، هو يقول الصحيح مراده بالصحيح هنا الصحيح السابق ماذا؟ بيانه وتعريفه لكم فيما مضى، أن هذا الحديث الصحيح لا يعني الكلام على الشيخين، على صحيح البخاري ومسلم، لا، يتكلم عن الحديث الصحيح إيش؟ عموما بصفة عامة، الذي تقدم إيش؟ تعريفه وبيانه. وأقول تقدم لكم شرحه وإيضاحه. لماذا صار أقساما؟ السبب في كونه أو في صيرورته على هذه الأقسام أو أضحى أقساما هو تفاوت تحقق هذه الأوصاف التي سبق بيانها. تفاوت تحقق هذه الأوصاف التي مرت في شروط الحديث الصحيح، التفاوت في تحقق هذه الأوصاف. نعم، ولهذا يكون أو تكون بعض الأحاديث في الدرجة العليا من تحقق هذه الأوصاف، وبالتالي تكون في أعلى درجات الصحيح، ولهذا قال أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. هذا التحقق، يعني هل ممكن أن نقول في باب انتفاء الشذوذ والعلة هنا تتفاوت؟ لا، هذه قلنا وصفان سلبيان لا بد أن ينتفيا. يبقى ما تقدم من الشروط الثبوتية. غالب التفاوت إنما يقع في ماذا؟ في أوصاف الرواة. غالب هذا التفاوت إنما يقع في أوصاف الرواة، في أوصاف الرواة. فمثلا من كان آية في التيقظ والإتقان والحفظ والضبط، آية قيل فيه أنه ركن من أركان ماذا؟ الإتقان، أو آية في الحفظ والإتقان، ليس كمن قيل فيه ماذا؟ وحافظ مكثر، أو ليس كمن قيل فيه إنه متقن، وإن كان كل منهما يعتبر في درجة ماذا؟ الصحيح. فمن قيلت فيه كذلك الصفة الأولى أو الوصف الأول ليس كمن قيل في الوصف الثاني، وهكذا. ومن قيل مثلا في إسناد أنه سلسلة الذهب ليس كالإسناد الذي لم يقل فيه هذا، أليس كذلك؟ والحديث الذي جمع سلسلة الذهب مع تسلسل السماع والتحديد ليس كالإسناد الذي في غاية الجودة والصحة وليس مسلسلا بماذا؟ بالسماع أو التحديد، وهكذا. ومن أخرج الشيخان له في الصحيحين من الرواة ليس كالرجل الثقة أو المتقن أو الحافظ المتقن ممن لم يخرج له الشيخان، فإخراج صاحبي الصحيحين للراوي يعطيه مزيد إيش؟ مزية، يعطيه مزيد مزية، وهكذا. واضح؟ إذن تحقق هذه الأوصاف واكتمالها يكسب هذا الحديث ماذا؟ مكانة ورفعة وقوة، فيجمع تلك الأوصاف العليا فيكون في أعلى درجات الصحيح. نزول ذلك لا يعني أنه ليس صحيحا، صحيح ويحتج ماذا به، وهكذا. نعم، قال ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه عليه البخاري ومسلم. ماذا يقصد ما اتفق عليه البخاري ومسلم؟ أي الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. قد يتفقان في سلسلة الإسناد مع المتن كاملا، وقد يتفقان في بعض الإسناد إلى منتهاه، وقد لا يتفقان إلا في الصحابي عن أبي هريرة. واضح؟ فالاتفاق له صور، فالاتفاق له صور. كل هذا يشمله ماذا؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم قال من فرد به البخاري، أي بإخراجه. لماذا قدمه؟ لأن البخاري كما مر هو إيش؟ أعلى رتبة من ماذا؟ من مسلم، على ما تقدم بيانه. قال ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، لكنه لم يخرج فيهما. وهذا من أين يبحث فيه؟ في كتب المستدركات على الشيخين. قال ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم صحيح عند غيرهما، أي صحيح على شرط فتى غيرهما كما قال الناظم. كابن خزيمة كابن حبان إلى غير ذلك، فيقال صححه ابن حبان صححه ابن خزيمة إلى آخر ذلك. طيب ما فائدة معرفة هذا التقسيم؟ ولماذا يفرض بمسألة خامسة؟ ها؟ فائدة هذا بارك الله فيك، فائدة معرفة هذه الدرجات مفيد جدا عند التعارض وعدم إمكان ماذا؟ الجمع. واضح؟ قال: وإذا قالوا أي أهل الحديث صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، اتفاق الشيخين. قال: وذكر الشيخ تقي الدين أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر والله أعلم. هذه مسألة قد قتلناها فيما مضى ورددنا على النووي، ليس ثمة محققون ولا خالفه الأكثرون، وبينا أن هذا الكلام ليس بصحيح، وأن الحديث إذا صح وجب العمل به وأوجب علما وعملا على ما بيناه لكم إيش مفصلا. ومن الموافقات وقفت على كلام قريب من مدة ليست بعيدة، يعني يزيد أهل الحق ثباتا أيضا، كلاما أخيرا يعني وجدته للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله يتكلم على مسألة أحاديث الآحاد تفيد الظن تفيد كذا، قال هذا كلام باطل، فالحديث إذا صح ولو كان أحادا يفيد القطع، يفيد إيش القطع، انتهينا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح والذي يجب المصير إليه، إذا صح الحديث فهو إيش مذهبي بارك الله فيك، ولا يصح لك أن تتمذهب بإيش بالظن، فتمذهب بماذا باليقين، نسأل الله السلامة والعافية. لأن بعض الإخوة جاء ببعض الكتابات لبعض المشايخ الفضلاء والأئمة النبلاء من بعض أشياخنا نعم رحمهم الله أنه قال بقول بعض الناس أو بعض أهل العلم، وهو مسبوق إلى هذا سبق إليه الإمام ابن عبد البر وبعضهم، وهو أن الحديث إذا ما نعم صح يعني يفيد ماذا غلبة الظن وكذا، فإنه يوجب العلم يوجب العمل ولا يوجب علما، إنما يفيد غلبة الظن وكذا وكذا. هذا كلام يعني على إجلالنا لهذا العلم ولهؤلاء العلماء، نقول كما قلنا سابقا اجتهدوا رحمة الله عليهم لكنهم إيش ما أصابوا، ما نتجاوز، ما نقول هم يقولون بقول أهل الأهواء قطعا، وإنما اجتهد الواحد منهم فلم يصب فله أجر الاجتهاد نعم. وأما أهل الأهواء ممن يعرف من أصول مذاهبهم مخالفة الحق والسنة يقولون هذا انتصارا لمذهبهم الباطل، ولما نعلم من هؤلاء انتصارهم للسنة وأن أصولهم على السنة المحضة، نقول ماذا بأنهم أصابوا فأنهم اجتهدوا فأخطأوا فقط رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فأقول كلامه الكلام لهذا لا يحتاج إلى مزيد تعليق، فقد تقدم بيانه بما أغنى عن التكرار. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وثمة تنبيه: الأسبوع القادم ليس هناك درس، عندي ارتباط لا يوم الاثنين ولا الأربعاء، يعني الأسبوع القادم ما فيه لا درس النواقض ولا درس التقريب. هذا إيش هذا إيش؟ هذا الدرس نعم. ما شاء الله، هذا صاحب الأسئلة عنده وجه أول عنده وجه ثاني. وجه الأول هذه أسئلة اختبار ولا ماذا؟ هذا الامتحان، الله يستر. يقول: ما هو ضابط الضعف اليسير الذي يتقوى معه الحديث؟ هل هو مما نص عليه أئمة الحديث أنه يتقوى، أو كان هذا من صنيعهم، أو يكفي من ذلك تنصيص إمام أئمة الحديث ولو كان متأخرا؟ سيأتي الكلام على مسألة التقوية، لا تستعجل. الضعف اليسير الذي يتقوى، نعم، ما كان بارك الله فيكم من صنيع العلماء أو تنصيصهم لا إشكال في هذا، نعم، وتعاملوا معه بماذا؟ بالتقوية والاعتضاد. وسيأتي إن شاء الله معكم الكلام متى يتقوى الحديث ومتى لا يتقوى بمزيد بيان، لكن هذا باختصار إجابة هذا السؤال. هذا كذلك كلها أسئلة، يعني أشوف بعضها آتي، لماذا هذا الاستعجال؟ ما هو صحيح مسألة اشتراط الإذن بالرواية في المناولة والإجازة؟ سيأتي الكلام عن هذا. قال: ما هو الصحيح في عنعنة الأعمش؟ هل يعل بها الحديث مطلقا أو تمشى أو هناك تفصيل؟ نريد إيضاح، لأننا نجد الحافظ ابن حجر والألباني ترددا فيها. ليس على الدوام عنعنة الأعمش معلة، وثمة مواطن يعل بها يعل بها الخبر في عنعنة الأعمش، ليس على الدوام، هي محل إعلال، هي محل إعلال. هذا باختصار، وسيأتي الكلام عند التدريس إن شاء الله. إذا صحح إمام من المتأخرين حديثا كالذهبي وابن حجر وقد أعله، نعم، إمام من المتقدمين كالإمام أحمد، شوف بارك الله فيك، فما هو الموقف الباحث في هذه الحالة؟ أنزل الناس منازلهم. نعم، من بعض الذين ذكروا من العلماء علماء ولهم قدرهم، ها، وصف الإمامة هذا وصف مهم وخطير ودقيق لا يستحقه كل أحد، ها، لا يستحق وصف الإمامة كل أحد، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيش يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فهذا الوصف وصف الإمامة ليس لكل أحد، مع إجلالنا لبعض الحفاظ ووصفهم بالعلماء والمحققين، وصف الإمامة لا يستحقه كل أحد، انتبه. على احترامنا لبعض من ذكر في السؤال فلا نتجاوز ولا نفعل كما تفعل الحدادية الغلاة، هؤلاء المتنطعون الهالكون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح: هلك المتنطعون، يلعنون مثلا ويذمون ولا يترحمون ولا غير ذلك على الحافظ ابن حجر مثلا، ولا يجوزون ذلك أيضا لا للحافظ النووي ولا غيرهما، واضح؟ خابوا وخسروا، هؤلاء محرومون من كل وجه بارك الله فيك، إلا أن يتوبوا، فلا نشتغل بهم، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، مندسون بين صفوف الناس بدعوى الانتصار للسنة زعم، وهم مخالفون للسنة وأهلها من كل وجه، لمخالفتهم طريقة أهل الحق في الاستدلال بالسنة بارك الله فيكم. كل من خالف الطريقة مرجئ، كذا 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 كذا، أما كان شيخهم شيخ الضلالة الحداد هنا يترك الصلاة على الأموات المسلمين في المسجد النبوي، يقول: لا أدري مات على السنة ولا مات على البدعة، ما شاء الله. هذا ما عرف كتاب الجنائز ولا قرأ كتاب الجنائز في كتب السنة ولا قرأ تقريرات أئمة السنة في هذا الباب، ها؟ لا يدري، يقول مات ولا ما مات. شوف الفتنة الآن التي أوردها هؤلاء السفهاء بارك الله فيك. ثم يخرج لك بعض الكتب ترتيب وتهذيب السني أبو عبد الله كذا كذا الحداد، ما شاء الله، هو المنقي لك، هو الملوث للكتب، المحقق لها، شطبها ولعب في هذه الكتابات في كثير من المخرجات التي أخرجها، سفاهات وضحالة علمية لا أول لها ولا آخر، وعجمة شديدة في أبجديات العلم. بارك الله فيك. فضلا في مسائل الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. فأقول بارك الله فيك: أنزل الناس منازلهم. فنقول: إذا صحح عالم أو حافظ من المتأخرين كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، وإن كان الذهبي أصفى بكثير من الحافظ ابن حجر، وقد أعله إمام من المتقدمين كالإمام أحمد، يستحق هذا الوصف. فما هو موقف الباحث؟ موقف الباحث بارك الله فيك بين هذين الأمرين: إذا كنت أهلا للنظر وعندك آلية، ماذا؟ آلية البحث وأدوات البحث. نعم، لا شك تصحيح الإمام أو تعليل هؤلاء الحفاظ أو الأئمة يجب أن تأخذه بعين الاعتبار، لا تشذ، وتعامل مع مثل هذا الحديث بحذر شديد. فإذا ظهر لك وجه الصواب في أحد القولين، نعم، دون هذا إذا أردت تدوينه، وأن القول هذا أظهر. لكن إذا أعل إمام من أئمة الذين سبقوا من أئمة المتقدمين كالإمام أحمد أو البخاري أو غير ذلك، قف عند هذا الحديث وتأمل مليا جدا 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 جدا، ودقق إذا كنت تفهم مراد العلماء. وهذا يحتاج منك إلى خبرة تامة بارك الله فيك، لا يأتي بالليلة والليلتين. ما هو الصحيح في قول نعم قول البخاري سكتوا عنه قولهم؟ هذا أيضا شرحناه، اختصاره شرحناه في ضوابط الجرح والتعديل، ماذا يقصد به البخاري سكتوا عنه، وقوله إيش فيه نظر. ما شاء الله، هذا أخذ الوقت. نعم، هذا يسأل عن مسألة ذكرناها في معلقات البخاري. قال: ذكرتم فيما علقه البخاري في كتابه ولم يصله في موضع آخر، قسم الثاني من هذا القسم الذي يريد بصيغة التمريض، وذكرتم في الأمثلة قول البخاري رحمه الله يذكر عن ابن عباس في الرقى، ثم قلتم: أثابكم الله هذا الحديث بلفظه وصله في الباب الذي بعده، فكيف يجعل هذا تحت قسم ما لم يصله في موضع آخر وقد ذكرتم أنه وصله في الباب الذي بعده؟ نعم، البخاري رحمه الله قلنا ذكره بصيغة ماذا؟ التمريض. ذكره بصيغة التمريض، قلنا وصله بلفظه، هنا ذكره بإيش؟ بمعناه. وفرق بين هذا المعنى وبين اللفظ، لو دققت في العبارة لظهر لك. لماذا يعلق بصيغة التمريض؟ كما نقلنا لكم في كلام الحافظ السخاوي وقبله ابن حجر، إنما عدل عنه لأنه رواه إما بالمعنى أو بالاختصار. نعم، هل تنصحنا بحفظ هذا الكتاب؟ وهل هناك فرق بين المبتدئ أو المتقدم في نصيحتك؟ يقصد أظن كتاب التقريب للنووي. على كل حال، إذا الأسهل في الحفظ بارك الله فيك أن تحفظ المنظومات التي نظمت مقدمة من؟ ابن الصلاح. من نظم النخبة أو نظم مقدمة ابن الصلاح أو بعض هذه المؤلفات فهذا طيب. إذا عندك قدرة لحفظ مثل هذا النثر فلا حرج، والمهم أن تفهم مفردات هذا العلم. نعم، يقول: نريد بارك الله فيكم التشجير أو البحث الذي أفدتنا فيه بالدرس.
تشجير المعلقات.
التشجير حق المعلقات هذا، هذا أنا كتبته بخط اليد قديما، ما أدري في أي درس، فين؟ في النخبة أظن، وبعض الطلبة وزعت ذاك فطبعه جزاه الله خير يعني هذه الطباعة وأتانا به. نعم، لعلي أعطيكم الأصل تنسخون منه لا بأس إن شاء الله. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.